السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فنواصل دروسنا في كتاب الوصية الصغرى للإمام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد وقفنا في درس البارحة. من القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه، وإن لم يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة.
نعم. في قول المؤلف رحمه الله: والذنوب يزول موجبها بأشياء، في هذا القول نأخذ بيان خطورة الذنوب، وأن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن جعل لهم أمورا تمحو هذه الذنوب. وهذه الأمور ذكرها المؤلف رحمه الله، وأولها التوبة. والتوبة عبادة عظيمة لله عز وجل، ينبغي الإخلاص فيها لله وتحقيق شروطها من الندم على الفعل والعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب، وفعل الطاعة الاستمرار عليها. وإن كانت بين الآدميين من حقوق فوجبت المسامحة، لأن تستعفي ممن ظلمته. التوبة الأمر بها في نصوص الشرع كثير، في نصوص الكتاب والسنة، والله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث عليها بقوله وفعله، ومن جملة قوله أن أمر ماعز رضي الله عنه عندما أتاه غزنا أمره بالتوبة، فلم يزل يكرر على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقام عليه الحد. والشاهد أنه أمره أولا بماذا؟ بالتوبة من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر كثيرا ويتوب إلى الله تعالى كثيرا، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تشريعا لأمته. فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا حث وترغيب للأمة ولعباد الله أن يتوبوا إلى الله عز وجل من معاصيهم في الليل والنهار. ثم قال: والثاني الاستغفار. والاستغفار تارة يذكر لوحده وتارة يذكر مع التوبة، وقد أمر الله عز وجل به في القرآن: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: فاستغفروني أغفر لكم. والنصوص كثيرة في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، تشريعا لأمته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل عن من يفعلون الفواحش بأنهم يستغفرون الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالاستغفار فضل عظيم، وبه تغفر الذنوب. وتارة كما قلت لكم يذكر مفردا لوحده فتدخل فيه التوبة، وتارة تذكر التوبة يدخل الاستغفار. فكلاهما عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله عز وجل، وأن يستمر العبد عليها في ليله ونهاره. ثم قال رحمه الله: يغفر له إجابة لدعائه. في هذا القول حث وترغيب على الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة، فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله آداب وله شروط ينبغي معرفتها، وينبغي الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، واختيار جوامع الدعاء التي وردت في نصوص الكتاب والسنة. ثم قال الثالث، تفضل.
أحسن الله إليكم. الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه.
نعم. يقول رحمه الله: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، يعني من الأمور التي تمحى بها السيئات بعد التوبة والاستغفار، الأعمال الصالحة المكفرة، أي التي تكفر الذنوب والتي دل الشرع عليها. هذه الأعمال المكفرة تارة تكون مقدرة في الشرع بعدد معين، وتارة تكون مطلقة بدون تقدير وتحديد. فنأخذ من الفوائد من هذا القول بيان أن من الحسنات الماحية للذنوب، الكفارات المقدرة، ككفارة الجماع في نهار رمضان، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان وجبت عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي كفارة مغلظة، إما عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهكذا كفارة اليمين كفارة مقدرة، وهكذا الفدية في أيام الحج لمن حج وحصلت عليه بعض المحظورات، هناك كفارات مقدرة ينبغي معرفتها، وهي تكون سببا في محو الذنب والخطأ الذي حصل ممن وقع فيه. أيضا من الفوائد في هذا المقطع بيان أن من الحسنات الماحية الكفارات المطلقة كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله، وهذه مثل فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فإن هذه تكفرها عموم الصلوات والصدقات والذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن الإنسان لا يسلم من فتنة تقع من زوجه أو ولده أو في ماله أو فيما يحيط به، فهذه من رحمة الله أن جعل لهذا العبد الذي يقع في هذه الفتنة كفارة بالصيام والصلاة والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله في الكفارات المقدرة، قال وهي 4 أجناس، هذه الكفارات المقدرة التي ورد التقدير فيها في النصوص: هدي وصدقة وعتق وصيام. الهدي الذي يجب على المتمتع مثلا، وكذلك الصدقة في الكفارات التي تكون فيها صدقة مثل فدية الأذى، إطعام ماذا؟ 6 مساكين، وقوع في محظور مثلا كتقليم الأظافر في وهو محرم، فإن عليه كفارة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة أو ذبح شاة. كذلك العتق، عتق الرقبة مثل الكفارة في القتل الخطأ، وكذلك الصيام في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم، فإنه تكون الكفارة في ذلك بالمرحلة الثانية أو الدرجة الثانية بالصيام. قال وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام، وهذا من فضل الله عز وجل على عبده الذي يحصل منه الخطأ: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بالإضافة للاستغفار، ما يقوم به الإنسان من الأعمال الصالحة تكون سبب في تكفير الخطايا. ثم قال رحمه الله: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام. دل على ذلك من الأدلة على ذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على التكفير بالأعمال الصالحة. ثم قال: والحج مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وسائر الأعمال مثلا في قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا تكفير. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، هذه أعمال صالحة تكفر بها إيش؟ الذنوب. ثم قال رحمه الله: وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا، مثلا بالتهليل والتسبيح، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتبت له كذا وكذا من الحسنات، ما حيا لماذا؟ للذنوب، وكتابة للسيئات بفضل الله تعالى على الإنسان بسبب هذه الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة. قال: وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن. هذا فيه حث وترغيب على قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها الدلالة على مثل هذه الأمور، على الخير كله، ومن جملة الخير الذي تدل عليه أن تدل على ما يكفر به، ما تكفر به الخطايا والذنوب. ثم قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. هذا القول فيه حث وترغيب على فضائل الأعمال من المؤلف رحمه الله، ولذلك ينبغي لطالب العلم وللداعية وللخطيب إرشاد الناس إلى فضائل الأعمال، فيدلهم على فضائل الأعمال، في أعظم ذلك التوحيد والصلاة وسائر شعائر الإسلام، يحثهم عليها ويرغبهم فيها، كما ينبغي أيضا الإرشاد والتوجيه لتحذير الناس مما يضرهم ومما يوقعهم في الذنوب والخطايا، وأعظم ذلك بعد الشرك بالله تعالى البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية، من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي. نعم.
هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من السيئات التشبه بحال أهل الجاهلية، فقد يحصل من الإنسان أن يتشبه بحال كانت عليه أو كان عليه بعض الجاهلية أو أهل الجاهلية، فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، سواء كان أتى بذنب من الذنوب الأخرى أو أتى بذنب فيه تشبه بحال الجاهلية، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وله شواهد في الصحاح والحسان.
نعم. هذا الإيراد من المؤلف لهذا الحديث الشريف، حديث أبي سعيد، فيه تحذير من التشبه باليهود والنصارى وأهل الكفر عموما، وأن التشبه له أحوال، قد يصل بالإنسان إلى أن يكون قد ارتكب محرما أو كبيرا من كبائر الذنوب، وقد يحصل به الكفر بالله عز وجل إذا تشبه بالكفار فيما يوجب الكفر، ولذلك ينبغي الحذر من التشبه بالكافرين، بأهل الجاهلية، باليهود، بالنصارى عموما، وهذا يتطلب من الإنسان أن يعرف الخير الذي يجب أن يسلك، والأعمال الصالحة التي ينبغي أن تعمل، كما ينبغي له أن يعرف الأعمال السيئة من الشرك بالله ومن سائر المعاصي حتى يحذرها ويجتنبها. وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ليس معنا سبيل على سبيل العموم أن كل الأمة ستتبع اليهود والنصارى، لا، إنما هو تحذير من شر اليهود والنصارى. ولكن يوجد في الأمة ولله الحمد من الدعاة ومن الناصحين ومن أهل الخير والصلاح الكثير، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى وقد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
نعم. هذا من المؤلف رحمه الله فيه تحذير من أيضا كما سبق من التشبه باليهود والنصارى ومن التشبه بالكفار عموما، فيه تحذير من حال اليهود ومن حال النصارى على وجه الخصوص، لأن حال اليهود يعلمون ولكنهم لا يعملون، وحال النصارى يعملون لكن على جهل وضلال. فلذلك يحذر رحمه الله من اتباع اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، ومن حال النصارى الذين يعملون بدون علم وعلى جهل. واضح؟ فينبغي للمسلم، وهكذا المسلم ينبغي علينا أن إذا تعلمنا شيئا نعمل به من الشرع الشريف، ولا نعبد الله عز وجل على جهل، بل ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبد الله يسأل عن هذه العبادة هل عليها دليل من الشرع يثبت بأنها عبادة مشروعة فيعمل بها ويحتسب أجرها، وإن لم تكن عليها لم يكن عليها دليل فيجتنبها، فإنها بدعة وضلال وخطيرة على الإنسان. فهذه العبارة عبارة مهمة جدا نأخذ منها الفائدة، كما قلنا وجوب الحذر من حال اليهود ومن حال النصارى. ما حال اليهود؟ عمل بدون إيش؟ علم بدون عمل، وهم المغضوب عليهم الذين ذكرهم الله في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم من؟ النصارى الذين يعبدون الله ولكن على جهل وضلال. نعم.
وإذ كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض بذلك، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم. هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه بيان أن أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام، فإنها النعمة العظمى ينبغي حمد الله تعالى وشكره عليها، بأن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة السعي ليكون الإنسان فقيها في دين الله فيتفقه في دين الله عز وجل. ثانيا، من الفوائد في هذه الجمل التي ذكرها المؤلف رحمه الله الحث على العلم الشرعي، الحث على العلم الشرعي. لذلك قال: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم، يعني يجب التعلم للعلم من العموم، من عموم الناس، من عموم الأمة، من ذكر وأنثى. علينا جميعا أن نتعلم العلم الشرعي، لأنه بذلك يعبد الإنسان ربه على بصيرة. فالحث على العلم الشرعي، وأنه أنفع الأمور. ومن ذلك، من ذلك أيضا، من جملة العلم أن تحرص على إتباع السيئات بالحسنات. أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال: وهو اتباع السيئات الحسنات، أو اتباع السيئات الحسنات. فتقول هنا الحث على العلم الشرعي، وأنه أنفع الأمور. ومن ذلك الحرص على اتباع السيئات الحسنات من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة. فيحرص المسلم وتحرص المسلمة على هذه الأمور العظيمة التي أرشد إليها الشرع الشريف ونبه عليها المؤلف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب الكبرى، المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، الآن ذكر المؤلف رحمه الله من الأمور الماحية للسيئات والمكفرة للذنوب والخطايا، وهي من رحمة الله عز وجل أن يبتلى العبد في هذه الحياة بما يؤلمه، سواء كان في نفسه أو ولده أو ماله أو في مجتمعه، بأي حال من الأحوال. فإذا حصل له هم أو حزن أو أذى يصيبه في ماله أو عرضه أو نفسه أو ولده أو قريبه أو صديقه، فليعلم أن ذلك بقدر الله، فليعلم أن ذلك بقدر الله. ليس من، يعني هو صحيح أنه بسبب كل ما أصيب الإنسان من مصائب، إنما هو بسبب ما كسب من الأعمال السيئة، والله يعفو ويتكرم أعظم من ذلك. فينبغي للإنسان أن يعلم أن ذلك بقدر الله، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. قد جاء في الحديث: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. وهذا يستوجب من الإنسان أن يحتسب عندما يصاب بأي أذى ولو قليلا، فإن يحتسب الأجر ويعلم أن ذلك بقدر الله فيكون بذلك له الأجر عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله:
وجماع الخلق الحسن مع الناس، أن تصل من قاطعك بالسلام والإكرام والدعاء له.
لحظة، قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد. هو الآن يريد أن يرجع إلى ما سبق بيانه من الوصية، فقوله من عمل صالح يدخل في ذلك التقوى وهي شاملة، ويدخل في ذلك الأعمال الصالحة المكفرة التي سبقت أيضا. قوله وإصلاح الفاسد تدخل فيه تكفير السيئات، فإذا فعل الإنسان ما يكفر به السيئات فقد أصلح ما أفسد. أصلح ماذا؟ ما أفسد. أنت تفسد بماذا؟ بالخطايا والذنوب. تصلح بماذا؟ بما يكفر تلك الخطايا والذنوب. فيشير بهاتين الكلمتين: من عمل صالح تقوى الله عز وجل، الوصية الشاملة العامة، وإصلاح الفاسد من اتباع السيئة الحسنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. ثم قال: خالق الناس بخلق حسن. هذه الجملة من حديث من؟ من يذكر لنا؟ شيخ عبد العزيز؟ من يا جماعة؟ تفضل. معاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم جليل، ولذلك اختاره المصنف رحمه الله، اختاره أهل العلم وشرحوه فصلوا فيه. خالق الناس بخلق حسن فيه الدلالة على ماذا؟ على الحث والترغيب على الأخلاق الفاضلة، خلق الحسن. العلماء رحم الله من مات منهم حفظ من هو على قيد الحياة، تعددت أقوالهم في المراد بحسن الخلق وكيفية حسن الخلق ومما يكتسب. هذا دلالة على ماذا؟ على أهمية هذا الأمر وهذه الصفة العظيمة وهي حسن الخلق. من جملة ما أورد لك المؤلف رحمه الله أن قال، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب.
نعم، هذا فيه إشارة إلى بيان المراد بحسن الخلق. قلت لكم أن العلماء تعددت أقوالهم في بيان لحسن الخلق والمراد به. من جملة ذلك أورد أن تصل من قطعك، يعني أن من حسن الخلق العظيم ومن أعظم الأخلاق الفاضلة أن تصل من قطعك، يعني أن تصل الرحم، وخاصة في حال القطيعة. فإذا قطعك رحمك فأنت تصله، وفي المقدمة الوالدان فحقهما عظيم. وقد دلت الأدلة الكثيرة على هذا الأمر العظيم وهو خلق الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة، فقد أرشد الله عز وجل إلى ذلك كما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. هذا دلالة على ماذا؟ على الحث والترغيب على حسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم إلى آخر الآية. دل ذلك على ماذا؟ على إشارة إلى حسن الخلق. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث والأدلة كثيرة على هذا الخلق الفاضل تحث وترقب فيه. فينبغي للمسلمين والمسلمات أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة ويكون بالاكتساب، هو موهبة من الله ومنة من الله يمن بها على من شاء من عباده. لكن من جملة الأسباب التي تجعل الإنسان صاحب خلق حسن أن يكتسب من الرجال أصحاب الأخلاق الحسنة بالجلوس معهم، بالمشي معهم، بالسفر معهم، يكتسب أخلاقا فاضلة. كهكذا قراءة السير، سير الصالحين، يقرأ سيرهم كيف كانوا في مجتمعاتهم مع أهلهم، في قتالهم، في سفرهم، في حياتهم، في بيوتهم، يستفيد من ماذا؟ يستفيد أخلاقهم الفاضلة. فالخلق الفاضل له عدة يعني أسباب يكتسب بها والحمد لله. قال أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام تكرمه، والدعاء له بظهر الغيب، وهذا من أقوى الأسباب في إصلاح ذات البين. يعني لو بينك وبين شخص عداوة، ادعو له في ظهر الغيب بالمغفرة، بالتوفيق، بالسداد، بأن يصلح الله الأحوال، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، ادعو بذلك. استغفار، الثناء عليه، الزيارة له، تعطيه من حرمك من التعليم، تعلمه، يعني الناس بحاجة إلى التعليم، وهكذا تنفعهم، تسعى في منافعهم، في قضاء حوائجهم، تبذل المال لمن يحتاج ذلك إذا استطعت، فهو من حسن الخلق. قال وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، هذا من الأخلاق الفاضلة. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، يعني بعض من الأخلاق ما يجب على الإنسان أن يتخلق به. أعظم الأخلاق اتقاء الله عز وجل وتقوى الله تعالى وتوحيده وإقامة الفرائض والواجبات، هذه من الأخلاق الفاضلة، فهذا من الواجبات ومن المسنونات مما سبق ذكره فيما ذكره المؤلف رحمه الله. فينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك، ونأخذ من هذا القول فائدة بيان أن من الأخلاق الفاضلة ما هو واجب وما هو مندوب. كذلك ورد من التعريفات في الخلق الحسن أنه اجتناب المحارم، يعني ما حرم الله، وطلب الحلال، تطلب الحلال في الرزق، والتوسع على العيال، ثلاث جمل مهمة. اجتناب المحارم ما حرم الله عز وجل عليه، تقف عند حدوده، تطلب الحلال وتوسع على العيال على الأهل، والتوسعة من الأخلاق الفاضلة. هكذا بذل المعروف خاصة مع إخوانك ومع زملائك ومع قرابتك، ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. قال وأما نعم
أحسن الله إليكم، وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وقيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله.
ما شاء الله، المؤلف استرسل رحمه الله في بيان هذه الصفة العظيمة، فيها حث وترغيب على التخلق بالأخلاق الفاضلة واكتسابها، وعرج رحمه الله على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك بيان أن من ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن خلقه كان حسنا، وأنه كان عليه الصلاة والسلام ذا أخلاق عالية، وإنك لعلى خلق عظيم كما وصفه ربه تبارك وتعالى. فهذا دلال على إيش؟ لما ذكر المؤلف هذه العبارة، دلال على شرف حسن الخلق، وعلى أن هذه الصفة صفة عظيمة ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يتصفوا بها، وأن يكونوا يكون المسلم وهكذا المسلمة ذا خلق عال عظيم، مكتسب خلقه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه تعريف لحسن الخلق في قوله وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. هذا من أعلى حسن الخلق، أن تقوم بأوامر الله كالصلاة مثلا، تقوم إليها وأنت ترجو الفضل من الله عز وجل وأنت منشرح الصدر. هذا من أعظم حسن الخلق، أعظم ما فسر به حسن الخلق، أن تقوم بامتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. فهذا تعريف عظيم فيه دلالة لمعنى حديث عائشة رضي الله عنها، فيه أيضا دلالة لمعنى حديث عائشة لما سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآداب القرآن كلها عليه الصلاة والسلام. في القول هذا وإيراد الأحاديث فيه أيضا تحذير من زلات الفم، زلات اللسان، وأن ينبغي الإنسان قبل أن يتكلم أن يعرف ما هذه الكلمة التي يريد أن يقولها، هل من خير أو من شر، فإن كانت من خير ورأى فيها مصلحة يقدم عليها، وإن كانت شرا حبس لسانه عن ذلك، كما في حديث معاذ أيضا رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصيته كف عليك هذا، وأخذ بماذا؟ بلسانه أو بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفرج من شهوة الفرج المحرمة، وينبغي ملاحظة ذلك، وأنه ينبغي للإنسان هجر المعاصي على سبيل العموم، وخاصة المعاصي التي تكون من الفم ومن الفرج. ثم قال، أورد حديث عبد الله بن عمرو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا الحديث صحيح رواه الحاكم وصححه الألباني، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى لله. إذا يعني لو أردت مثلا أن تحدث عن الأخلاق الفاضلة، موضوع جعل لك موضوعا تريد أن تحدث فيه في خطبة جمعة أو محاضرة، من أعظم ما تبدأ به تقول أعظم الأخلاق الفاضلة أن يتقي الإنسان ربه، أن يعبد الإنسان ربه وحده لا شريك له، أن يحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، أن يقيم الصلاة كما أمره الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا يقول؟ ومعلوم أن الإيمان كله تقوى لله. فإذا حصل الخلق الفاضل الذي يستند على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على تقوى الله وعلى الإيمان المطلوب من العبد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعينكم ويسر أموركم ويصلح أحوالكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فنواصل دروسنا في كتاب الوصية الصغرى للإمام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد وقفنا في درس البارحة. من القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه، وإن لم يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة.
نعم. في قول المؤلف رحمه الله: والذنوب يزول موجبها بأشياء. في هذا القول نأخذ بيان خطورة الذنوب، وأن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن جعل لهم أمورا تمحو هذه الذنوب. وهذه الأمور ذكرها المؤلف رحمه الله، وأولها التوبة. والتوبة عبادة عظيمة لله عز وجل، ينبغي الإخلاص فيها لله وتحقيق شروطها من الندم على الفعل والعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب، وفعل الطاعة الاستمرار عليها. وإن كانت بين الآدميين من حقوق فوجبت المسامحة لأن تستعفي ممن ظلمته. التوبة الأمر بها في نصوص الشرع كثير، في نصوص الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث عليها بقوله وفعله، ومن جملة قوله أن أمر ماعز رضي الله عنه عندما أتاه غزنا أمره بالتوبة، فلم يزل يكرر على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقام عليه الحد. والشاهد أنه أمره أولا بماذا؟ بالتوبة من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر كثيرا ويتوب إلى الله تعالى كثيرا، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تشريعا لأمته. فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا حث وترغيب للأمة ولعباد الله أن يتوبوا إلى الله عز وجل من معاصيهم في الليل والنهار. ثم قال: والثاني الاستغفار. والاستغفار تارة يذكر لوحده، وتارة يذكر مع التوبة، وقد أمر الله عز وجل به في القرآن: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: فاستغفروني أغفر لكم. والنصوص كثيرة في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، تشريعا لأمته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل عن من يفعلون الفواحش بأنهم يستغفرون الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالاستغفار فضل عظيم وبه تغفر الذنوب، وتارة كما قلت لكم يذكر مفردا لوحده فتدخل فيه التوبة، وتارة تذكر التوبة فتدخل يدخل الاستغفار. فكلاهما عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله عز وجل، وأن يستمر العبد عليها في ليله ونهاره. ثم قال رحمه الله: يغفر له إجابة لدعائه. في هذا القول حث وترغيب على الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة، فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله آداب وله شروط ينبغي معرفتها، وينبغي الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، واختيار جوامع الدعاء التي وردت في نصوص الكتاب والسنة. ثم قال الثالث، تفضل.
أحسن الله إليكم. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة
المقدرة
كما يكفر المجامع في رمضان، والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه.
نعم. يقول رحمه الله: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، يعني من الأمور التي تمحى بها السيئات بعد التوبة والاستغفار، الأعمال الصالحة المكفرة، أي التي تكفر الذنوب والتي دل الشرع عليها. هذه الأعمال المكفرة تارة تكون مقدرة في الشرع بعدد معين، وتارة تكون مطلقة بدون تقدير وتحديد. فنأخذ من الفوائد من هذا القول بيان أن من الحسنات الماحية للذنوب الكفارات المقدرة، ككفارة الجماع في نهار رمضان، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان وجبت عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي كفارة مغلظة، إما عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهكذا كفارة اليمين كفارة مقدرة، وهكذا الفدية في أيام الحج لمن حج وحصلت عليه بعض المحظورات، هناك كفارات مقدرة ينبغي معرفتها، وهي تكون سببا في محو الذنب والخطأ الذي حصل ممن وقع فيه. أيضا من الفوائد في هذا المقطع بيان أن من الحسنات الماحية الكفارات المطلقة كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله، وهذه مثل فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فإن هذه تكفرها عموم الصلوات والصدقات والذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن الإنسان لا يسلم من فتنة تقع من زوجه أو ولده أو في ماله أو فيما يحيط به. فهذه من رحمة الله أن جعل لهذا العبد الذي يقع في هذه الفتنة كفارة بالصيام والصلاة والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله في الكفارات المقدرة، قال: وهي أربعة أجناس. هذه الكفارات المقدرة التي ورد التقدير فيها في النصوص: هدي وصدقة وعتق وصيام. الهدي الذي يجب على المتمتع مثلا، وكذلك الصدقة في الكفارات التي تكون فيها صدقة مثل فدية الأذى، إطعام ماذا؟ 6 مساكين، وقوع في محظور مثلا كتقليم الأظافر في وهو محرم، فإن عليه كفارة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة أو ذبح شاة. كذلك العتق، عتق الرقبة مثل الكفارة في القتل الخطأ، وكذلك الصيام في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم، فإنه تكون الكفارة في ذلك بالمرحلة الثانية أو الدرجة الثانية بالصيام. قال: وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام. وهذا من فضل الله عز وجل على عبده الذي يحصل منه الخطأ: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بالإضافة للاستغفار، ما يقوم به الإنسان من الأعمال الصالحة تكون سبب في تكفير الخطايا. ثم قال رحمه الله: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام. دل على ذلك من الأدلة على ذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على تكفير بالأعمال الصالحة. ثم قال: والحج مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وسائر الأعمال مثلا في قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا تكفير. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، هذه أعمال صالحة تكفر بها إيش؟ الذنوب. ثم قال رحمه الله: وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا مثلا بالتهليل والتسبيح، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتبت له كذا وكذا من الحسنات ماحية لماذا؟ للذنوب، وكتابة للسيئات بفضل الله تعالى على الإنسان بسبب هذه الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة. قال: وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن. هذا فيه حث وترغيب على قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها الدلالة على مثل هذه الأمور، على الخير كله، ومن جملة الخير الذي تدل عليه أن تدل على ما يكفر به ما تكفر به الخطايا والذنوب. ثم قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. هذا القول فيه حث وترغيب على فضائل الأعمال من المؤلف رحمه الله، ولذلك ينبغي لطالب العلم وللداعية وللخطيب إرشاد الناس إلى فضائل الأعمال، فيدلهم على فضائل الأعمال، في أعظم ذلك التوحيد والصلاة وسائر شعائر الإسلام، يحثهم عليها ويرغبهم فيها. كما ينبغي أيضا الإرشاد والتوجيه لتحذير الناس مما يضرهم ومما يوقعهم في الذنوب والخطايا، وأعظم ذلك بعد الشرك بالله تعالى البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية، من بعض الوجوه: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي. نعم.
هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من السيئات التشبه بحال أهل الجاهلية، فقد يحصل من الإنسان أن يتشبه بحال كانت عليه أو كان عليه بعض الجاهلية أو أهل الجاهلية، فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، سواء كان أتى بذنب من الذنوب الأخرى أو أتى بذنب فيه تشبه بحال الجاهلية، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا خبر تصديق، وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وله شواهد في الصحاح والحسان.
نعم. هذا الإيراد من المؤلف لهذا الحديث الشريف، حديث أبي سعيد، فيه تحذير من التشبه باليهود والنصارى وأهل الكفر عموما، وأن التشبه له أحوال، قد يصل بالإنسان إلى أن يكون قد ارتكب محرما أو كبيرا من كبائر الذنوب، وقد يحصل به الكفر بالله عز وجل إذا تشبه بالكفار فيما يوجب الكفر. ولذلك ينبغي الحذر من التشبه بالكافرين، بأهل الجاهلية، باليهود، بالنصارى عموما، وهذا يتطلب من الإنسان أن يعرف الخير الذي يجب أن يسلك والأعمال الصالحة التي ينبغي أن تعمل، كما ينبغي له أن يعرف الأعمال السيئة من الشرك بالله ومن سائر المعاصي حتى يحذرها ويجتنبها. وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ليس معنى سبيل على سبيل العموم أن كل الأمة ستتبع اليهود والنصارى، لا، إنما هو تحذير من شر اليهود والنصارى، ولكن يوجد في الأمة ولله الحمد من الدعاة ومن الناصحين ومن أهل الخير والصلاح الكثير، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قاله غير واحد من السلف، منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى وقد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
نعم، هذا من المؤلف رحمه الله فيه تحذير من أيضا كما سبق من التشبه باليهود والنصارى ومن التشبه بالكفار عموما، فيه تحذير من حال اليهود ومن حال النصارى على وجه الخصوص، لأن حال اليهود يعلمون ولكنهم لا يعملون، وحال النصارى يعملون لكن على جهل وضلال. فلذلك يحذر رحمه الله من اتباع اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، ومن حال النصارى الذين يعملون بدون علم وعلى جهل. واضح؟ فينبغي للمسلم، وهكذا المسلم ينبغي علينا أن إذا تعلمنا شيئا نعمل به من الشرع الشريف، ولا نعبد الله عز وجل على جهل، بل ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبد الله يسأل عن هذه العبادة هل عليها دليل من الشرع يثبت بأنها عبادة مشروعة فيعمل بها ويحتسب أجرها، وإن لم تكن عليها لم يكن عليها دليل فيتنبها، فإنها بدعة وضلال وخطيرة على الإنسان. فهذه العبارة عبارة مهمة جدا نأخذ منها الفائدة، كما قلنا وجوب الحذر من حال اليهود ومن حال النصارى. ما حال اليهود؟ عمل بدون إيش؟ علم بدون عمل، وهم المغضوب عليهم الذين ذكرهم الله في سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم من؟ النصارى الذين يعبدون الله ولكن على جهل وضلال. نعم.
وإذ كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض بذلك، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه بيان أن أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام، فإنها النعمة العظمى ينبغي حمد الله تعالى وشكره عليها، بأن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة السعي ليكون الإنسان فقيها في دين الله فيتفقه في دين الله عز وجل. ثانيا، من الفوائد في هذه الجمل التي ذكرها المؤلف رحمه الله الحث على العلم الشرعي، الحث على العلم الشرعي، ولذلك قال فأنفعوا ما للخاصة والعامة العلم، يعني يجب التعلم للعلم من العموم، من عموم الناس، من عموم الأمة، من ذكر وأنثى، علينا جميعا أن نتعلم العلم الشرعي، لأنه بذلك يعبد الإنسان ربه على بصيرة. فالحث على العلم الشرعي وأنه أنفع الأمور، ومن ذلك أيضا من جملة العلم أن تحرص على إتباع السيئات بالحسنات، أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال وهو اتباع السيئات الحسنات أو اتباع السيئات الحسنات. فتقول هنا الحث على العلم الشرعي وأنه أنفع الأمور، ومن ذلك الحرص على اتباع السيئات الحسنات من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة، فيحرص المسلم وتحرص المسلمة على هذه الأمور العظيمة التي أرشد إليها الشرع الشريف ونبه عليها المؤلف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب الكبرى المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد، فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن.
نعم. الآن ذكر المؤلف رحمه الله من الأمور الماحية للسيئات والمكفرة للذنوب والخطايا، وهي من رحمة الله عز وجل أن يبتلى العبد في هذه الحياة بما يؤلمه، سواء كان في نفسه أو ولده أو ماله أو في مجتمعه، بأي حال من الأحوال، فإذا حصل له هم أو حزن أو أذى يصيبه في ماله أو عرضه أو نفسه أو ولده أو قريبه أو صديقه، فليعلم أن ذلك بقدر الله، فليعلم أن ذلك بقدر الله، ليس من يعني هو صحيح أنه بسبب كل ما أصيب الإنسان من مصائب، إنما هو بسبب ما كسب من الأعمال السيئة، والله يعفو ويتكرم أعظم من ذلك. فينبغي للإنسان أن يعلم أن ذلك بقدر الله، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. قد جاء في الحديث: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. وهذا يستوجب من الإنسان أن يحتسب عندما يصاب بأي أذى ولو قليلا، فإن يحتسب الأجر ويعلم أن ذلك بقدر الله فيكون بذلك له الأجر عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله:
وجماع الخلق الحسن مع الناس، أن تصل من قاطعك بالسلام والإكرام والدعاء له.
لحظة. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد. هو الآن يريد أن يرجع إلى ما سبق بيانه من الوصية، فقوله من عمل صالح يدخل في ذلك التقوى وهي شاملة، ويدخل في ذلك الأعمال الصالحة المكفرة التي سبقت أيضا. قوله وإصلاح الفاسد تدخل فيه تكفير السيئات، فإذا فعل الإنسان ما يكفر به السيئات فقد أصلح ما أفسد. أصلح ماذا؟ ما أفسد. أنت تفسد بماذا؟ بالخطايا والذنوب. تصلح بماذا؟ بما يكفر تلك الخطايا والذنوب. فيشير بهاتين الكلمتين: من عمل صالح تقوى الله عز وجل، الوصية الشاملة العامة، وإصلاح الفاسد من اتباع السيئة الحسنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. ثم قال: خالق الناس بخلق حسن. هذه الجملة من حديث من؟ من يذكر لنا؟ شيخ عبد العزيز؟ من يا جماعة؟ تفضل. معاذ: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم جليل، ولذلك اختاره المصنف رحمه الله، اختاره أهل العلم وشرحوه فصلوا فيه. خالق الناس بخلق حسن فيه الدلال على ماذا؟ على الحث والترغيب على الأخلاق الفاضلة، الخلق الحسن. العلماء رحم الله من مات منهم، حفظ من هو على قيد الحياة، تعددت أقوالهم في المراد بحسن الخلق وكيفية حسن الخلق ومما يكتسب. هذا دلال على ماذا؟ على أهمية هذا الأمر وهذه الصفة العظيمة وهي حسن الخلق. من جملة ما أورد لك المؤلف رحمه الله أن قال: تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجماع الخلق الحسن مع الناس، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب.
نعم، هذا فيه إشارة إلى بيان المراد بحسن الخلق. قلت لكم أن العلماء تعددت أقوالهم في بيان لحسن الخلق والمراد به. من جملة ذلك أورد أن تصل من قطعك، يعني أن من حسن الخلق العظيم ومن أعظم الأخلاق الفاضلة أن تصل من قطعك، يعني أن تصل الرحم، وخاصة في حال القطيعة. فإذا قطعك رحمك فأنت تصله، وفي المقدمة الوالدان فحقهما عظيم. وقد دلت الأدلة الكثيرة على هذا الأمر العظيم وهو خلق الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة، فقد أرشد الله عز وجل إلى ذلك كما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. هذا دلالة على ماذا؟ على الحث والترغيب على حسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، إلى آخر الآية. دل ذلك على ماذا؟ على إشارة إلى حسن الخلق. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث والأدلة كثيرة على هذا الخلق الفاضل تحث وترقب فيه. فينبغي للمسلمين والمسلمات أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، ويكون بالاكتساب، هو موهبة من الله ومنة من الله يمن بها على من شاء من عباده. لكن من جملة الأسباب التي تجعل الإنسان صاحب خلق حسن أن يكتسب من الرجال أصحاب الأخلاق الحسنة، بالجلوس معهم، بالمشي معهم، بالسفر معهم، يكتسب أخلاقا فاضلة. كهكذا قراءة السير، سير الصالحين، يقرأ سيرهم كيف كانوا في مجتمعاتهم مع أهلهم، في قتالهم، في سفرهم، في حياتهم، في بيوتهم، يستفيد من ماذا؟ يستفيد أخلاقهم الفاضلة. فالخلق الفاضل له عدة يعني أسباب يكتسب بها، والحمد لله. قال أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام تكرمه، والدعاء له بظهر الغيب. وهذا من أقوى الأسباب في إصلاح ذات البين. يعني لو بينك وبين شخص عداوة، ادعو له في ظهر الغيب بالمغفرة، بالتوفيق، بالسداد، بأن يصلح الله الأحوال. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، ادعو بذلك. استغفار الثناء عليه، الزيارة له، تعطيه من حرمك من التعليم، تعلمه. يعني الناس بحاجة إلى التعليم، وهكذا تنفعهم، تسعى في منافعهم، في قضاء حوائجهم، تبذل المال لمن يحتاج ذلك إذا استطعت، فهو من حسن الخلق. قال: وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذا من الأخلاق الفاضلة. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، يعني بعض من الأخلاق ما يجب على الإنسان أن يتخلق به. أعظم الأخلاق اتقاء الله عز وجل وتقوى الله تعالى وتوحيده وإقامة الفرائض والواجبات، هذه من الأخلاق الفاضلة. فهذا من الواجبات ومن المسنونات مما سبق ذكره، فيما ذكره المؤلف رحمه الله. فينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك. ونأخذ من هذا القول فائدة، بيان أن من الأخلاق الفاضلة ما هو واجب وما هو مندوب. كذلك ورد من التعريفات في الخلق الحسن أنه اجتناب المحارم، يعني ما حرم الله، وطلب الحلال، تطلب الحلال في الرزق، والتوسع على العيال، ثلاث جمل مهمة. اجتناب المحارم ما حرم الله عز وجل عليه، تقف عند حدوده، تطلب الحلال وتوسع على العيال على الأهل، والتوسعة من الأخلاق الفاضلة. هكذا بذل المعروف خاصة مع إخوانك ومع زملائك ومع قرابتك، ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. قال وأما نعم
أحسن الله إليكم، وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وقيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج والفرج والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله.
ما شاء الله، المؤلف استرسل رحمه الله في بيان هذه الصفة العظيمة، فيها حث وترغيب على التخلق بالأخلاق الفاضلة واكتسابها، وعرج رحمه الله على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك بيان أن من ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن خلقه كان حسنا، وأنه كان عليه الصلاة والسلام ذا أخلاق عالية، وإنك لعلى خلق عظيم كما وصفه ربه تبارك وتعالى. فهذا دلال على إيش؟ لما ذكر المؤلف هذه العبارة، دلال على شرف حسن الخلق، وعلى أن هذه الصفة صفة عظيمة ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يتصفوا بها، وأن يكونوا يكون المسلم وهكذا المسلمة ذا خلق عال عظيم، مكتسب خلقه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه تعريف لحسن الخلق في قوله وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. هذا من أعلى حسن الخلق، أن تقوم بأوامر الله كالصلاة مثلا، تقوم إليها وأنت ترجو الفضل من الله عز وجل وأنت منشرح الصدر، هذا من أعظم حسن الخلق، أعظم ما فسر به حسن الخلق، أن تقوم بامتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. فهذا تعريف عظيم فيه دلالة لمعنى حديث عائشة رضي الله عنها، فيه أيضا دلالة لمعنى حديث عائشة لما سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآداب القرآن كلها عليه الصلاة والسلام. في القول هذا وإيراد الأحاديث فيه أيضا تحذير من زلات الفم، زلات اللسان، وأن ينبغي للإنسان قبل أن يتكلم أن يعرف ما هذه الكلمة التي يريد أن يقولها، هل من خير أو من شر. فإن كانت من خير ورأى فيها مصلحة يقدم عليها، وإن كانت شرا حبس لسانه عن ذلك، كما في حديث معاذ أيضا رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصيته: كف عليك هذا، وأخذ بماذا؟ بلسانه أو بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفرج من شهوة الفرج المحرمة، وينبغي ملاحظة ذلك، وأنه ينبغي للإنسان هجر المعاصي على سبيل العموم، وخاصة المعاصي التي تكون من الفم ومن الفرج. ثم قال، أورد حديث عبد الله بن عمرو: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث صحيح، رواه الحاكم وصححه الألباني. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى لله. إذا يعني لو أردت مثلا أن تحدث عن الأخلاق الفاضلة، موضوع جعل لك موضوعا تريد أن تحدث فيه في خطبة جمعة أو محاضرة، من أعظم ما تبدأ به تقول: أعظم الأخلاق الفاضلة أن يتقي الإنسان ربه، أن يعبد الإنسان ربه وحده لا شريك له، أن يحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، أن يقيم الصلاة كما أمره الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا يقول؟ ومعلوم أن الإيمان كله تقوى لله. فإذا حصل الخلق الفاضل الذي يستند على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على تقوى الله وعلى الإيمان المطلوب من العبد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعينكم ويسر أموركم ويصلح أحوالكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.